السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا بحول الله وقوله ومدده وقوته في هذه السلسلة الطيبة من تفسير القرآن الكريم، وبعد أن انتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من تفسير سورة الأعراف في الأسبوع الماضي، فسنبدأ إن شاء الله تعالى من هذه الليلة في تفسير سورة الأنفال. وسورة الأنفال سورة من السور المدنية التي نزلت قبل هجرة النبي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكلنا يعلم أن القرآن الكريم نزل على قلب نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم في خلال 23 سنة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة كما حكى القرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لذا قسم علماؤنا رحمهم الله القرآن إلى قسمين: القسم الأول المكي، وهو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني هو المدني الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الناس يعرف المكي والمدني تعريفا آخر، يقولون المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا التعريف من باب الأمانة العلمية هو تعريف خاطئ،
لأن هناك آيات نزلت بمكة والمعد من القسم المدني
لنزولها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قول الله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت بمكة في يوم عرفة كما ورد ذلك في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة. إذا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت بمكة كما عند البخاري من حديث عمر. ومع ذلك تعد هذه الآية من القسم المدني وليس من القسم المكي. لماذا؟ قال العلماء: لنزولها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن العبرة ليست بالمكان في النزول، إن العبرة ليست بالمكان، بل إن العبرة به بالزمان. إن العبرة في المكي والمدني ليست في مكان نزول الآيات،
هل هي نزلت بمكة أم المدينة، بل إن العبرة بالزمان. فالمكي كما قلنا ما نزل قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والمدني ما نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السورة التي نحن بصدد تفسيرها قلنا سورة من السور المدنية التي نزلت بعد الهجرة. علمت هذه السورة بجانب التشريع، سورة الأنفال إحدى السور المدنية التي عني بجانب التشريع، وبخاصة
فيما يتعلق بالغزوات والجهاد في سبيل الله. وكلنا يعلم أن الآيات المدنية تتحدث في غالبها عن الجهاد وأحوال المنافقين. لماذا؟ لأن النفاق ظهر بالمدينة. قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون. هؤلاء المنافقون ظهروا بالمدينة بعد أن أصبح للمسلمين شوكة، بعد أن أصبح للمسلمين شوكة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر النفاق. لا يجرؤ أحد من هؤلاء على أن يظهر بكفره، فكان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو النفاق أعاذنا الله وإياكم منه. فالنفاق ظهر بالمدينة. فالآيات المدنية في غالبها تتحدث عن أحوال المنافقين، تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد شرع في المدينة. فقد عالجت هذه السورة بعض النواحي الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات وتضمنت كثيرا من التشريعات الحربية والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين أن يتبعوها في قتالهم لأعداء الله تعالى. فتناولت جانب السلم، وتناولت أيضا جانب الحرب. تناولت سورة الأنفال جانب السلم، وأيضا تناولت جانب الحرب، وأيضا أحكام الأسر وأحكام الغنائم، حتى سمى بعض العلماء تلك السورة بسورة الغنائم، والأنفال هي الغنائم على الراجح من أقوال أهل العلم كما قال جمهور المفسرين وجمهور العلماء. طبعا نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب غزوة بدر، وإن شاء الله تعالى سيأتي الحديث في ضمن تفسير سورة الأنفال عن غزوة بدر بالتفصيل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فهذه السورة الكريمة نزلت في أعقاب غزوة بدر التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ الإسلام المجيد، وبداية النصر لجند الرحمن حتى سماها بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سموها بسورة بدر، سميت سورة الأنفال بسورة بدر لأنها نزلت عقب أحداث غزوة بدر، فسماها بعض الصحابة بهذا الاسم، سموها بسورة بدر. لماذا؟ الجواب لأنها تناولت أحوال هذه الموقعة بإسهاب، تحدثت عن موقعة بدر بإسهاب بتفصيل، ورسمت الخطة التفصيلية للقتال، وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البطولة والشهامة والرجولة والشجاعة والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم وصمود. ومن المعلوم في تاريخ الغزوات التي خاضها المسلمون أن غزوة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هي الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل، هذا الصراع الطويل القديم الحديث بين الحق والباطل. أولى هذه الجولات كانت في هذه الغزوة العظيمة التي انتصر فيها المسلمون على أعدائهم، فكانت في رمضان من السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل ورد البغي والطغيان وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين قعد بهم الضعف في مكة، وأخذوا في الضراعة إلى الله أن يخرجهم من القرية الظالم أهلها، وقد استجاب الله ضراعتهم فهيأ لهم ظروف تلك الغزوة التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة عددهم وضعف في عددهم وعلى عدم تهيئتهم للقتال، وبها عرف أنصار الباطل أنه مهما طال أمده ومهما طال زمنه وقويت شوكته وامتد سلطانه فلا بد له من يوم يخر فيه صريعا أمام جلال الحق وقوة الإيمان. وهكذا كانت غزوة بدر نصرا للمؤمنين وهزيمة للمشركين، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى مع تفسير آياتها بإذن الله جل وعلا. طبعا في ثنايا سرد أحداث بدر جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين الصادقين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان، في 6 مرات في سورة الأنفال في سورة بدر ينادي ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين الصادقين الموحدين على أهل الإيمان في 6 مرات، يصف هؤلاء بالمؤمنين بوصف الإيمان، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا في 6 مرات من هذه السورة الكريمة. لماذا ينادي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال على أهل الإيمان ويكرر يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا؟ الجواب قال العلماء هذا من باب التحفيز، كحافز لهم على الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله كي يثبتوا على الإيمان كي يصبروا على مجاهدة عدو الله. أيضا كتذكير لهم بأن هذه التكاليف التي أمروا بها من مقتضيات الإيمان الذي تحلوا به، هذا من مقتضيات الإيمان. وأيضا أن النصر الذي حازوا عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال، هذا بقوة إيمانهم لا بكثرة عددهم أو بقوة عددهم، كلا والله، بل بقوة إيمانهم انتصروا على عدوهم وعدو الله سبحانه. طبعا هذه النداءات أولها هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا أول نداء ينادي به رب العالمين جل وعلا على المؤمنين في سورة الأنفال. جاء في هذا النداء التحذير من الفرار من المعركة، إياك وأن تفر من ملاقات العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. توعدت الآيات المنهزمين أمام الأعداء بأشد العذاب. هؤلاء الذين يفرون من أرض المعركة ومن مواجهة العدو، يقول الله تعالى لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يتوعد الله في هذه الآيات المنهزمين أمام الأعداء بأشد العذاب، فيتوعد هؤلاء الكفرة لأن عذابهم شديد من الله سبحانه وتعالى. ويحذر أيضا في الآية من الفرار من المعركة. وأما النداء الثاني في سورة الأنفال أو في سورة بدر، فقد جاء فيه الأمر بالسمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كما صورت الآيات الكافرين بالأنعام السارحة التي لا تسمع ولا تعي ولا تستجيب لدعوة الحق، هكذا وصف الله تعالى الكافرين بعد هذه الآيات بالأنعام السارحة التي لا تسمع ولا تعي ولا تستجيب لدعوة الحق، لا تستجيب لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن يفتتح الله الآيات بوجوب السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فإياك وأن تخالف أمر الله أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك بالله، نسأل الله العافية. قال العلماء: كثرة المخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام قد توقع الإنسان في الكفر من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري. إذا قيل له قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو يرد قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كثرة هذا الرد وكثرة هذه المخالفات قد توقعه في الكفر وفي الشرك وهو لا يشعر. أيضا قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالنداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. النداء الثالث قد بين الله فيه أن ما يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه حياتهم وعزتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فيقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام حياة القلوب، أنت حينما تقول سمعنا وأطعنا لقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فبذلك تحيي قلبك في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة القلوب عزة سعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في هذه الطاعة حياة القلوب. أسأل الله أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النداء الرابع نبههم الله تعالى في هذا النداء الرابع إلى أن إفشاء سر الأمة لأعداء الله تعالى خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخيانة للأمة أيضا. الذي يفشي أسرار الأمة للعدو هذا خائن لله، خائن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خائن للأمة، يخون بلده، يخون وطنه، يخون أمته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذا هو النداء الرابع. وأما النداء الخامس فقد لفت نظرهم ربنا سبحانه وتعالى في هذا النداء إلى ثمرة التقوى. يلفت الله نظر أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبين لهم سبحانه وتعالى ثمرة التقوى، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نورا، تستطيعون أن تميزوا بهذا النور بين الحق والباطل، بين الكفر والضلال. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يذكرهم سبحانه وتعالى بأن التقوى هي أساس الخير كله، وأن من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الرباني الذي يمنحه الله تعالى للمؤمنين الصادقين، يستطيعون أن يميزوا بهذا النور بين الحق والباطل، بين الشبهات وغيرها. حينما يحتار الإنسان في أمر من أمور الدنيا، هل هذه شبهة أم لا؟ وإذا علم أنها شبهة وما استطاع أن يبعد عنها، هيأه الله سبحانه وتعالى ووفقه للخير وأعانه على البعد عن هذه الشبهة وهذه المعصية. أنار الله بصيرته إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وجعل بينه وبين النار وقاية، وجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمن أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الرباني الذي يقذفه الله في قلب المؤمن، وبه يفرق المؤمن بين الرشد والغي والهدى والضلال. وكما قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فالنداء الخامس يلفت ربنا سبحانه وتعالى النظر إلى ثمرة التقوى. النداء السادس، وإن كنا سنقف إن شاء الله تعالى مع كل نداء من هذه النداءات تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى، النداء السادس وهو النداء الأخير في سورة الأنفال في سورة بدر، وضح الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان للصادقين للمتقين، وضح لهم طريق العزة وأسس النص والتمكين، وذلك بالثبات أمام الأعداء والصبر عند اللقاء واستحضار عظمة الله التي لا تحد وقوته التي لا تقهر، والاعتصام بالمدد الروحي الذي يعينهم على الثبات، ألا وهو ذكر الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لماذا يا رب؟ لعلكم تفلحون. طبعا علق بعض العلماء على هذه الآية قائلا: لو رخص لأحد في ترك ذكر الله عز وجل لرخص للرجل يكون في الحرب، وهو في أرض الجهاد وفي ميدان المعركة، وهو يحمل السلاح وقد انشغل بمواجهة العدو، يؤمر بذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى يكون في كل الأوقات، حتى عند مواجهة العدو. قد شغلت بمواجهة العدو وبحمل السلاح، ولكن لا تنسى ذكر الله تعالى. فلو رخص لأحد في ترك ذكر الله لرخص للرجل يكون في الحرب، وأيضا لرخص لزكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام لما طلب من الله الولد كما في سورة آل عمران: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية، أي رب اجعل لي علامة على أن امرأتي حامل. قال: آيتك، أي علامتك، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لا تستطيع الكلام، هذه هي العلامة، لمدة 3 أيام إلا رمزا، يعني بالإشارة أو بالإيماء، أن تومئ برأسك أو أن تشير بيدك، ولكن لن تستطيع الكلام لمدة 3 أيام. ثم قال بعدها: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهو ممنوع من الكلام يؤمر بذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى؟ نعم، فلو رخص لأحد في ترك ذكر الله لرخص لزكريا عليه السلام، فهو ممنوع من الكلام، أمر بذكر الواحد الديان جل وعلا. فذكر الله يكون باللسان، هذا هو الأصل، إن لم تستطع بلسانك فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان، وهذا أضعف الإيمان. فآخر نداء من سورة الأنفال ينادي ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان مبينا لهم طريق العزة، أسس النصر، أسس التمكين، وذلك بالثبات أمام الأعداء والصبر عند اللقاء. ثم يذكرهم بذكره سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا عن هؤلاء الذين يكثرون من ذكره: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك من هذه الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن طمأنينة الذكر تأتي من ذكر الله سبحانه، وأن طمأنينة القلب تأتي من ذكره سبحانه وتعالى، كما ورد ذلك في القرآن الكريم على لسان نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا يبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر هم السابقون يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا يبين عليه الصلاة والسلام أن أهل الذكر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالشاهد هنا أن لذكر الله عز وجل أهمية كبرى وفوائد عظمى، كما ورد ذلك في أكثر من موضع من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الله تعالى قد أمرنا بذكره عند مواجهة العدو، كما في سورة الأنفال في النداء السادس والأخير من هذه السورة. وأيضا أمر الله زكريا عليه السلام أن يذكره في السر، فذكر الله تعالى إن لم تستطع بلسانك فليكن بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. طبعا ختمت السورة الكريمة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين، وأنه مهما تناءت ديارهم واختلفت أجناسهم فهم أمة واحدة، أمة واحدة، وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في الدين. إن طلب منك أخوك في فلسطين أو العراق أو اليمن أو سوريا أو غير ذلك من بلاد الإسلام أن تنصره فوجب عليك ذلك، مهما تناءت الديار واختلفت الأجناس فنحن أمة واحدة، أمة واحدة، أمة الإسلام، كما أن ملة الكفر أيضا واحدة. وهذا ما ختمت به الآية، ما ختمت به السورة الكريمة، وهذا أيضا ما ختمت به السورة الكريمة. يبين الله تعالى أن الولاية الكاملة بين المؤمنين، كما أن هناك ولاية كاملة بين الكافرين، فكلنا يعلم أن ملة الكفر واحدة، بين الكافرين ولاية، تقوم هذه الولاية على أسس البغي، الظلم والضلال، وأنه لا ولاية بين المؤمنين والكافرين. وهذا ما نصت عليه الآيات من كتاب رب العالمين جل وعلا، منها هذه الآية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طبعا الولاء أصله الحب، الولاء أصله الحب، والبراء أصله البغض. طبعا حثنا ربنا جل وعلا في هذه الآية وغيرها من الآيات على موالاة المؤمنين، أن توالي أي أن تحب من يحب هذا الدين، أن توالي المؤمنين الصادقين، وأن تعادي الكافرين، أن تعادي الكافرين، نعم هذا دين، أن تعادي الكافرين، هذه عقيدة تسمى عند العلماء بعقيدة الولاء والبراء، أن توالي أي أن تحب من يحب هذا الدين، وأن تعادي من يعادي هذا الدين. وليس معنى هذا أن تعتدي عليه بدون وجه حق، لا، بل أن تبغضه بقلبك، أن تبغض هذا الكافر، أن تكرهه لكرهه الإسلام. بعض الناس يحبون الكفرة وأعداء الإسلام، بل يقدمونهم على أهل الإيمان، على أهل الإيمان بالله ورسوله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال الشاعر: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهرا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له محبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. المحبة عقيدة، عقيدة أن تحب من يحب الله ورسوله، وأن تعادي من يعادي الله ورسوله، هذا معتقد، عقيدة تسمى بعقيدة الولاء والبراء. ينبغي أن نعلم أنفسنا وأن نعلم أبناءنا هذه العقيدة: من توالي ومن تعادي، من تحب ومن تكره. أحب أهل الإيمان، أعادي أعداء الإيمان، أعداء الله ورسوله، أعداء الدين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هؤلاء ملة واحدة، كما أن أهل الإيمان ملة واحدة، فكيف نوالي هؤلاء ولا نوالي إخواننا بعض المسلمين للأسف أقول أنا عندي هذا النصراني أفضل من 100 مسلم. كيف هذا؟ هذا خلل في المعتقد، هذا خلل في العقيدة. كيف تقول هذا النصراني الذي يسجد للصليب ويرفع هذا الصليب فوق رأسه ويكفر بالقرآن والسنة، كيف تقدم هذا على المسلم الذي والى الله ورسوله والمؤمنين؟ أي عقيدة هذه؟ هذا خلل في المعتقد. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طبعا هذه خلاصة السورة الكريمة وما فيها من أهداف وما فيها من نداءات وما أرشدت إليه من دروس وعبر، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الفهم والبصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نبدأ في تفسير سورة الأنفال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.